إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا حول حقوق الأخوة في الله، وإنما تفرعنا في حقوق الأخوة في الله نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن من ضمن السبعة الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني على هذا الحب. ومن حقوق الأخوة في الله حق الأخ في لسان أخيه، فبعدما علمنا حق الأخ في مال أخيه فماذا عن حق الأخ في لسان أخيه؟ وأولا لا بد أن نعلم جميعا أن هذه الجارحة التي هي اللسان من أخطر الجوارح محاسبة عند الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو رجليه في بعض الروايات أضمن له الجنة، يعني ليضمن لسانه، الذي يضمن لسانه عن قول الفحش والزور والباطل والبهتان والغيبة والنميمة والجدل بالباطل، لو ضمنت ذلك وضمنت فرجك عن استخدامه إلا فيما أحل الله لك يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يلقي لها بالا يعني يستهين بها، يستهين بها. إن كلمة قالها المنافقون لو نظرتم إليها لوجدتموها سهلة جدا. عابوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء، وقالوا إنهم أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، فقال حكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالكفر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب، ما كنا نقصد شيئا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، كلمة لا يلقي الإنسان لها بالا، يسخر من دين الله، يسخر من سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخر من عبد صالح من المجاهدين في سبيل الله، وهكذا. فقد تكون الكلمة لا تلقي لها بالا من سخط الله تهوي بك في نار جهنم. إذن اللسان جارحة خطيرة في تقرير مصير الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى لسانه لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وقال: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا نظرت إلى أكثر أهل النار لوجدت أن الدافع لدخولهم النار هي الكلمة، الكلمة أنت أميرها وأنت مالكها وأنت مليكها، فإذا خرجت منك كنت أنت عبدها، كنت أنت عبدها. إذن فأنت تملكها قبل أن تخرج، فلو خرجت الكلمة منك كنت أنت الأسير لها وكانت هي السيدة. إذن ما حقي في لسانك وما حقك في لسانك؟ من أوائل الحقوق التي أوردها العلماء أنك إذا أحببت أخا في الله ذهبت إليه وأخبرته بهذه المحبة وقلت له: إني أحبك في الله. وهذا تحريض نبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب العبد أخاه فليذهب إليه وليقل له وليخبره بذلك. فإذا ما قلت لك إني أحبك في الله، أو إذا ما قلت لي إني أحبك في الله، كم السرور الذي يدخل على قلبي وعلى قلبك، وكيف التقارب يحدث، وكيف المودة تكون. لا شك أنه أمر عظيم من أمور الدين. إذن فليقل كل منا لأخيه إذا أحبه في الله: إني أحبك في الله. ومعنى إني أحبك في الله يعني ليست محبتي لك على مصلحة دنيوية ولا عن قرابة نسبية ولا على أموال نتعاطاها. فإذا ما أحببت في الله كنت من الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه واحدة. الأمر الثاني من حقوق اللسان، من حقوقك عند أخيك في لسانه، إلقاء السلام عليه وردك للسلام عليه، إلقاء السلام ورد السلام. وهذه والله افتقدناها في هذه الأيام، فإنك تمر على القوم تنظر إليهم وينظرون إليك، فلا أنت ألقيت السلام ولا هم ألقوا عليك السلام، وكأننا أغراب. ومع أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه الذي سلمت ذاته وأفعاله وصفاته من كل نقص ومن كل ما لا يليق به جل وعلا. وحينما تلقي السلام تلقي المودة والمحبة في القلب، ويشعر من ألقيت عليه السلام بأنه في أمان. بل إن الله تبارك وتعالى جعل تحية المسلمين هي السلام، وجعل تحية أهل الجنة هي السلام، فقال جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال جل وعلا سلام قولا من رب رحيم، وسمى الجنة بدار السلام، وقال المؤمنين عند دخول الجنة ادخلوها بسلام آمنين. فالسلام أمر ليس بالسهل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في الحديث الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني والله والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أي العمل خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ليس فقط أن يكون الذي تلقى عليه السلام من قبيلتك أو من زملائك في العمل أو هو رئيسك في العمل أو من بلدك أو من دولتك، لا ينبغي ذلك، إنما متى توسمت في عبد الإسلام عليك أن تلقي عليه السلام. إلقاء السلام وإفشاء السلام أمر عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة من علامات القيامة الصغرى أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا لأنه يعرفه. يعني السلام على الخاصة من علامات القيامة، من علامات القيامة ما يسلم فلان على فلان إلا لأنه يعرفه، زميل في العمل، زميل في الدراسة، زميل أو مواطن مثله أو وافد مثله، هذه من علامات القيامة. وأحيانا تمر على أناس تلقى عليهم السلام يقول لك سلام، قل لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل سلام، ما يرد التحية. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأقل الواجب في رد التحية أن تردها، يعني أقول السلام عليك قل السلام عليك وعليكم السلام فقط، سلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله، هذا أقل الواجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعليك أن ترد علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أقول لك أنا التحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أنت تقول لي سلام سلام وشاور بدي سلام، كأنه يعني مستغنى عن تحيتك وقد استغنى عن سلامك. فإذا هذه جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من علامات القيامة الصغرى كما سنبينها إن شاء الله في درس الثلاثاء. أيضا إخوة الأحبة لو نظرنا لكلمة السلام لوجدنا أن الاشتقاق منها السلم، لا تدخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأيضا نجد أن اشتق منها السلم وهي المسالمة والأمان بينك وبين العدو إذا طلب ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ووجدت منها الأمان أيضا بمجرد أن يلقى عليك السلام من عدو كان في مأمن. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني لو كنتم في القتال وفي ضرب وسيوف مشهرة وقتل للهامات والرقاب وألقى عليك رجل سلاما فكف عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. بمجرد أن يلقي عليك السلام فهذا أمان، طلب للجوار، طلب للأمان، إعلان للإسلام إلى أن يتبين لنا غير ذلك من الرجل، إلى أن يتضح لنا أن الرجل يريد غير ذلك أو يريد خداعنا. إذن فالسلام، وانظر إلى الأداب التي وضعها علماؤنا في مسألة السلام، قالوا يسلم الراكب على الماشي ويسلم الماشي على القاعد ويسلم القليل على الكثير، يعني واحد وقابل اثنين هو اللي يبدأ بالسلام، ويسلم ويسلم الصغير على الكبير، هذه المفروضة. ما معنى النبذ؟ مثلا مدير إدارة وسنك صغير، وفي ممن يستخدمون عندك تجاوزوا 45 وانت مثلا في 30 من عمرك، ليس شرطا ان يلقاك هذا ويلقى عليك السلام، بل ابدأه انت بالسلام، ففيها تواضع وفيها انكسار لله رب العالمين، وفيها خفض للجناح للمسلمين واخفض جناحك للمؤمنين. ثم نأتي بعد ذلك لأمر في غاية العجب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وفي بعض الروايات فيعرض هذا أو يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأنك إن بدأت أخاك مع تخاصمك معه بدأته بالسلام، معناه أنك انتصرت على كبرياء نفسك وتواضعت لله تبارك وتعالى، ومتى تواضعت لله تبارك وتعالى رفعك الله عز وجل. كذلك علماؤنا يقولون إن إلقاء السلام سنة تثاب عليه وتؤجر عليه، بينما الرد واجب، تأثم إذا لم ترد، هكذا ذكر الإمام النووي في صحيح مسلم شرح النووي. فإذا كانت مجموعة وبدأ واحد منهم السلام يكفي، كفى الجميع. وإذا كانت مجموعة ألقيت عليها السلام وتكلم منهم اثنان أو ثلاث بالرد يكفي، والأولى والأفضل أن يرد الجميع، لأن الرد في حقهم واجب، لأن الآية تقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد أقل شيء أن ترد التحية. ثم نأتي ما الثمرة لهذا السلام. كلنا فينا الخطايا وفينا العيوب، ونحتاج إلى أي شيء لغفران الذنوب والآثام، والإنسان يموت بغتة، قد يجن عليه الليل فلا يصبح، وقد يصبح فلا يمسي، هذا هو الإنسان. فاسمع ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام، يقول: إذا لقي المؤمن أخاه المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده، يعني صافحه، تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشجر. أن تلقي السلام: السلام عليكم، وتضع يدك في يد أخيك تصافحه، أو الأخت المسلمة تضع يدها في يد أختها المسلمة لمصافحتها بعد إلقاء السلام، تتناثر الذنوب كما تناثر ورق الشجر. بل هناك رواية أخرى تقول: تتحات ذنوبهما كما تتحات، يعني تسقط، أوراق الشجر اليابسة في يوم عاصف. انظر، يوم كده يكون في ريح شديد في أيام الشتاء، وأوراق الشجر تكون يابسة، كيف تنزل من الشجر؟ فهذا تشبيه رائع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غفران الذنوب. إذا التقى مسلم بمسلم وألقى عليه السلام وصافحه وأمسك بيده، تتناثر الذنوب والخطايا كما تتناثر أوراق الشجر اليابسة في يوم عاصف، يعني في يوم ريح شديد. فهل استغنينا عن المغفرة؟ هل أصبحنا في غنى أن تغفر لنا ذنوبنا؟ وكلنا خطايا وكلنا آثام. وإذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرعيل الأول، فكيف بجيلنا نحن الذي ما من موضع إلا وترى فيه فتنا، ما من موضع إلا وترى فيه فتنا، تخرج بمجرد المسافة من بيتك إلى المسجد، عاريات، دائرات في الطريق، لو أردت أن تلتفت يمينا لغض بصرك لوجدت دائرة، ولو أردت أن تلتفت يسارا لوجدت دائرة، ولو أردت أن تلتفت إلى الأرض لوجدت صورة عارية. فتن كقطع الليل المظلم، خطايا كثيرة. إذا أردت أن حتى تقلب التلفاز لسماع الأخبار وأحوال المسلمين ترى فتنا كقطع الليل المظلم. فإذا فتن وذنوب وخطايا تحتاج إلى تتبع كل عمل، تتبع كل عمل لغفرانها ولمحوها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نتجاوز عن سيئاتنا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لابد أن نعلم أن تحيتنا هي السلام، ثم بعد ذلك تأتي التحيات التي درج عليها الناس. يعني ما تبدأ يومك صبحك الله بالخير أو صباح الخير أو مساء الخير أو تصبح على خير، لا، نبدأ بالسلام ثم تعالى بعد ذلك بالتحيات الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، كيف أصبحت، ماشي الحال. لكن لا تهمل تحية الإسلام من أجل التحيات التي اعتاد عليها الناس. هذه مسألة. الأمر الآخر من حقوق المسلم في لسان أخيه السكوت عن العيوب، أو بمعنى أصح كف الأذى باللسان عن المسلم. لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على أخلاقيات عالية، وترك فينا رصيدا لو أننا اتبعناه لأعزنا الله تبارك وتعالى كما أعز أصحابه والتابعين لهم بإحسان. وهذه الأمور قد ترونها يسيرة، فوالله ما أصاب الأمة ما أصابها إلا لما تخلت شيئا فشيئا عن دينها وعن أمور دينها. فمسألة المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر معصية الله، من هجر ما سخط الله عليه أو معصية الله أو ما نهى الله عنه، كل هذه روايات. إذن مسلم، لابد أن يسلم المسلم من لسانك ومن يدك، فلابد أن تكف الأذى، لأن المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم ولم يجد إلا أن يجهر بالسوء من القول، فهذا مباح له أن يجهر بالسوء لرد مظلمته. إنما في الأصل ينبغي أن تمسك لسانك عن إذاء أخيك. ومن أكبر ما يقع فيه الناس في حق الناس الغيبة، وربنا تبارك وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وصور تصويرا للغيبة شنيعا. قال جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تعالى كده لأي جثة من الجثث التي ماتت في جنين، وقل لو أي إنسان حتى لو كانت أم الميت كل قطعة من لحم ابنك، أو تعالى الأخي قل له كل قطعة من لحمك، يأبى. فما دمت لا تستطيع ذلك، ما دمت لم تستطع ذلك ولا تطيق ذلك، فكيف تأكل لحمه وهو حي بالغيبة؟ والغيبة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك، أن تذكر أخاك بما يكره وإن كان فيه. يعني إن كانت الصفة موجودة فيه وأن تذكره هو يكره هذه الصفة فهي غيبة، أما إذا كانت الصفة ليست فيه فهذا بهتان. وعائشة قالت في حق ضرتها حسبك من فلان من صفية أنها قصيرة، يعني قصيرة. وصفت صفية رضي الله عنها أنها قصيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزج بها ماء البحر لمزجته. شوف ماء البحر كلمة من الاسم قالتها عائشة، لو وضعت الكلمة في ماء البحر لعكرت ماء البحر. ماء البحر يعكر بكلمة؟ إذن هي كلمة عند الله عظيمة، مع أنها وصفت ضرتها بشيء فيها. فقالت أفرأيت رسول الله إذا كانت الصفية؟ قال إذا كانت فيها فهي غيبة، وإن لم تكن فهو بهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن الأمر خطير، الأمر جد، لا تطلق العنان من لسانك في هذا وذاك، فضلا عن أهل العلم. أن يبيح لك شيوخك أن تتكلم في أهل العلم هذا ضال، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، بحجة ماذا؟ أنك تدافع عن الدين. أي دين هذا الذي تدافع عنه؟ دين الهوى؟ دين الهوى؟ دين التعصب للمشايخ؟ تتعصب لشيخ، فكل من يتكلم عن شيخك بنصيحة لله تجعله عدوا لك وتبغضه وتشنع عليه. إذن هذه أمور خطيرة، مسألة اللسان وأطلاق اللسان في حق الأخ. أيضا إخوة الأحبة، عدم التجسس. قال جل وعلا ولا تجسسوا. إنك تتتبع العورات، يعني يأتي لمسجدنا هذا ليحضر، لا ليتعلم شيئا ولا ليتفقه في دينه، إنما ليمسك كلمة على إمام المسجد قالها تبين أن فكره فكر حماسي، وأن يعني حماسي يعني بيحمس الناس على لدين الله، مش حماس تبع لحماس، يعني حماسي، أو فلان بيهيج، أو فلان سروري، أو فلان حزبي، هكذا. يعني ما يأتي للمسجد ليتعلم، النية خبيثة، النية خبيثة، إنما يأتي ليتصيد كلمة ليؤذي بها إمام المسجد أو الخطيب أو المحاضر. هنا تأتي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه، اسمع الحديث، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. تدخل البيت والله يفضحك، ما دمت من اللي بيفتشوا على العيوب ويفتشوا على العورات. فلان المال بيجيبه منين، ويقعد يبحث ويفتش عن المال بيجيبه من وين، فلان كذا فلان كذا، ويبحث عن عورات. والله الذي لا إله إلا هو، ما دامت النية خبيثة سيفضحك الله في عقر دارك، في عقر دارك، في داخل الدار يفضحك، وهو على كل شيء قدير. قد يأتي سؤال، طيب الجماعة بتوع التحريات والجماعة بتوع مباحث أمن الدولة الذين يبحثون عن بعض الأمور التي من شأنها حفظ الأمن العام للدولة والوطن، هل يدخلون في هذا تتبع العورات؟ نقول لا يدخلون، لأن النية من هؤلاء أو النية عند هؤلاء والقصد من عند هؤلاء حفظ الأمن العام وحفظ المجموع لابد أن يكون مقدما على حفظ الفرد. فإنسان رأيناه فجأة أصبحت أمواله بالملايين، لا ورث شيئا عن أبيه ولا عن جده، ومرتب معروف بيتقاضى مرتب كذا، لو خصمنا مصاريفه الشهرية مثلا المفروض يدخر 5000 كل شهر أو 10000، وجدنا مرة واحدة الملايين نزلت عليه. إذن فواجب التحريات هنا أن يبحثوا من أين، يمكن غسيل أموال، يمكن تاجر مخدرات كبير، يمكن جاسوس لأعداء الله للكفرة. إذن هذا المصلحة التي تراعى فيه هي المصلحة العامة، والمصلحة العامة دائما مقدمة عن مصلحة الفرد. فنبحث عنه ونتحرى عن عوراته، ونبحث. امرأة جاءت من بلدها من سنة سنتين ما شاء الله ركبت مرسيدس وسكنت في فيلا وقدرتها قليلة، وما تزوجت مثلا المواطن، قلنا المواطن جاب لها الحاجات دي، لا لا، طب وبعدين نفتش عنها، يمكن فتح لنا وكر دعارة تغرب بنات المسلمين وتأخذهم للدعارة. إذن لابد من البحث هنا. فإذن مباحث الأداب، مباحث أمن الدولة تبحث عن الجواسيس وغيرهم، التحريات، هذه أجهزة العمل والقصد منها الحفظ للأمن العام ولأمنك أنت وأنت في دارك. أنت تكون في بيتك وهذا يمكن بيلف الساعة 2 الساعة 3 ليبحث، ربما ليحفظ المسلمين من الإيذاء من أي شيء. فإذا إخوة الأحبة هؤلاء في تتبع العورات لا يدخلون تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع عورة أخيك أو عورة المسلم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره، لأن القصد هو الحفظ للأمن العام للناس. إذا من أيضا الآفات اللسان ذكر العيوب، لابد أن تسكت عن عيوب أخيك وأن تستر عيب أخيك إلا أن تطلب في شهادة، ولا بد أن تذكر أو إلا أن تستأمن. يعني جاءك رجل وقال يا أخي فلان هذا يصلي عندك، وإحنا متقدم لبنتنا، فإيش ترى؟ أقول لك والله أنا أرى فيه كذا وكذا وكذا، ما بشوفه في صلاة الفجر، وبعدين ما بشوفه يقرأ قرآن. هذه أمانة، لا ينبغي أن أقول لهم توكلوا على الله وربنا يبارك، لا لا، هذا غش، هذا غش. طلبت أيضا في مسألة شهادة في المحكمة، تشهد وتقول والله العظيم أقول الحق، ثم بعد ذلك أذكر ما تعرفه عن فلان، في عيوب قد تفيد جريان أو مجرى القضية لابد أن تذكرها، أما ما لا يفيد القضية فلا تذكرها، استر عليه. لأن المسألة مسألة الستر هذه مسألة عظيمة، ولذلك قال أحد السلف قال إذا أردت أن تؤاخي أحدا، يعني تحب أن يكون أخاك في الله، فأغضب الأول، يعني استفزه خليه يعصب، ثم بعد ذلك وقد استعملته على أسرار أرسل إليه رجلا يذمك أمامه، يقول والله فلان هذا يا أخي كذا وكذا وكذا، فإذا أخرج ما عنده من أسرار فلا يستحق المصاحبة، وإذا كتم الأسرار عنده فآخيه وارجع إليه فنعم الأخه. شفت كيف؟ أغضبه، ثم بعد ذلك يبعث له واحد دس عليه واحد استفز فيك وأنت مستأمنه على أسرار، فإن وجدته يحفظ السر فنعم الأخ هو ونعم الصديق هو. بل قال ابن المبارك في حق المؤمن، المؤمن يلتمس المعاذير، يعني شاف مسلم شاف واحد نزل من فندق قالوا اوه ده الفندق ده مليان دعارة، ما نزل ده ليه من فوق؟ ها يا أخي لا تدري ماذا كان يفعل، ربما كان يزدي معروفا إلى أحد، ربما كان سينقذ نفسا من الضياع، ربما. إذا المسلم يلتمس المعاذير، يبحث عن عذر للمسلم، لماذا فعل هذا التصرف؟ يبحث عن عذر، لماذا قال هذه الكلمة؟ ربما يقصد منها كذا، ربما يقصد منها كذا. والمنافق يلتمس ماذا؟ يبحث عن ماذا؟ العثرات. أول ما يعثر أمام العالم أو يعثر أمام الخطيب يقول لك عشان نقول لكم شايفين منهجه باين واضح، فكره واضح، شاف واحد ما شفت في الشارع ظلم بقول لكم أنا هذا عربيد، وهكذا. فالمنافق يلتمس العثرات، يبحث عن عثرات المسلمين ويشيعها، أما المؤمن فيبحث عن المعاذير، أعذار للأخ في الله. عرفتم الأخوة وعرفتم كيف تقدمنا ولماذا أصابنا ما أصابنا، لأننا تركنا جزئيات من ديننا شيئا فشيئا. فالآن المفروض أن تكف الأذى عن المسلم بلسانك وبيدك، فبأي وجه أن تسلم مسلمين مجاهدين في سبيل الله وتعمل لهم محكمة عسكرية وتحكم على دب 18 سنة وعلى دب 8 سنين وعلى دب 5 سنين وعلى دب 10 سنين؟ لماذا؟ لإرضاء شارون؟ لن يرضى عنك شارون، حتى المحكمة ما رضاش عنها شارون، وصرح قال والله لو يعمل إيه ما إحنا لابد أن نحاكمهم عندنا في إسرائيل. يا أخوانا قلنا له كثير هذا الرجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضى عنك شارون إلا إذا أصبحت يهوديا، ولن يرضى عنك بوش إلا إذا علقت الصليب. هذا الكلام موجه لمن؟ موجه لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تقتل شعبه، تقتل المجاهدين، تفعل ما تفعل لن يرضوا عنك. يعني بعد ما عملت هذا ظنيت انه خلاص هينسحب وترجع المياه لمجاريها ويرجع سلام الشجعان ويرجع كذا؟ لا، ما يرجع اي شيء. ده في نفس اللحظة صرح وقال نحن ما كنا نحب ان نحاكمهم مرتين، ولكن لا نرضى بهذه المحاكمة، لن نحاكمهم الا عندنا في اسرائيل. يعني لا قيمة لمحاكمتك ولا قيمة لإرضائك لهم. لا حول ولا قوة الا بالله. المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. ما تسلم مسلم لعدوك ايا كان هذا العدو، حتى لو كان من مسلم وظالم، لا ينبغي ان تسلمه لظالم. هذه القضية اخوانا، قضية المحبة في الله ليست بالقضية السهلة، قضية الاخوة في الله وحقوق الاخوة لو التزم بها المسلمون ما كان ما بنا الان. تقطعت الاخوة حتى بين الدول التي تسمى اسلامية، فلو كانت حقوق الاخوة النصرة أكان ما يرى على شاشات التلفاز؟ يهان المسلم بالأقدام اليهودية ولا يتحرك المسلم لنصرة أخيه. هذه هي ضاعت الأخوة في الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في أئمة الكفر أجمعين. اللهم مزق أجسادهم كما مزقوا أجساد المسلمين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم جيوش الكفر أجمعين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون، اللهم دمرهم بالريح كما دمرت بها قوم عاد، اللهم اغرقهم في البحر كما اغرقت فيه فرعون وملأه. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين وفي افغانستان وفي الهند وكشمير وفي الفلبين والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان من ارضك يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم امدهم بمدد السماء، اللهم ايدهم بجنود من عندك، اللهم ان كان الخلق تخلوا عنهم فلا تتركهم يا رب العالمين، اللهم لا تتركهم يا رب العالمين، اللهم لا تتركهم يا رب العالمين. اللهم فرج اسر اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا ولا تجعل للظالمين عليهم سبيلا. اللهم ردهم الى اهلهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصي حكامنا الى الحق المبين. اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا. اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك. اللهم لا تجعل خوفهم الا منك وحدك. اللهم لا تجعل خوفهم الا منك وحدك. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على اعدائك. اللهم املأ قلوبهم بغضا على اعدائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. واقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.